السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبإسنادنا المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه في باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن رضي الله تعالى عنه: حدثنا محمد بن رافع وهو القشير النيسابوري قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي الكوفي عن زائدة وهو ابن قدامة الثقفي أبو الصلت الكوفي عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم الأسدي عن سعد بن عبيدة وهو أبو حمزة السلم الكوفي قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر عن محاسن عمله، قال: لعل ذاك يسوءك. قال: نعم. قال: فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر عن محاسن أو فذكر محاسن عمله، قال: هو ذاك، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: لعل ذاك يسوءك. قال: أجل. قال: فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد علي جهدك. وهذا الحديث تقدم عندنا قبل ذلك. هذا الرجل الذي كان من الخوارج ينقم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ويريد أن يتتبع عوراتهم وينشر سوآتهم، والله عز وجل يستر أصحاب نبيه ويرفع قدرهم ويحفظ عليهم أمورهم رضي الله تعالى عنهم، كيف لا وهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وقد أخبر الله عز وجل عنهم بأنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم جميعا، فلا يمكن أن يكون بعد ذلك مسلما لهم، ولا يمكن أن يفضحهم، ولا يمكن أن يمكن منهم، ولا يمكن أن ينشر في العالمين مساوئهم إلا أن يقوم بذلك أعداؤهم من المنافقين ومن أشباههم ممن ينتسبون زورا لهذا الدين. فهذا يريد أن يطعن في الصحابة عموما، ويخص بالذكر عثمان بن عفان وعليا رضي الله تعالى عنهما. فقد خرجت الخوارج وحملت السلاح في خلافة علي، وكانوا قبل ذلك يجمعون له ويؤلبون في خلافة عثمان الأمة عليه رضي الله تعالى عنه. فهذا الرجل منهم يريد أن يقف على عورات ويتباحث مع ابن عمر ويأخذ منه بعض الأحكام التي بها يطعن على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا الرجل الذي كما تقدم في مناقب عثمان يريد أن يأخذ من ابن عمر تقريرات على أن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشهد بيعة الرضوان ولم يشهد بدرا وفر يوم أحد، يريد أن يأخذ هذه ثم يطعن بها على عثمان. فما كان من ابن عمر رضي الله تعالى عنه إلا أن أجاب هذا على مسائله وبين له ما لعثمان من فضائل، وبين له ما لعلي رضي الله تعالى عنه من فضائل. علي بن أبي طالب، وهو المراد في هذه الرواية، والمراد بإراده هذا الحديث في هذا الباب ذكر علي رضي الله تعالى عنه. فعبد الله بن عمر يعرف فضل علي وقدر علي ومكانة علي، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو زوج ابنته فاطمة، وهو الذي تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أقضى الناس. ولذلك كان يقول عمر رضي الله تعالى عنه: قضية ولا أبا الحسن لها. تعلم القضاء وكان قاضيا رضي الله تعالى عنه، يعرف ذلك له أهل الفضل الذين يعرفون الفضل لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه. فعلي رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن عمر في هذا الحديث حين سأله هذا الرجل عن علي رضي الله تعالى عنه فعدد له محاسن عمله ومناقبه وفضائله ومكانته من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بين ذلك قوله: هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي، أي في المكانة العالية في المنزلة الوسطى من بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يريد بذلك المكانة المادية، وأن بيت علي قد بني وسط بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم، أو يريد مكانة علي المكانة المعنوية وهو في الوسط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم من أوسط العرب دارا، أي في القمة والذروة من العرب. فكذلك كان علي رضي الله تعالى عنه، بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانت فاطمة بنته صلى الله عليه وسلم تحت علي، فكان بيته وسط أو أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. وزوجه فاطمة أرفع النساء رضي الله تعالى عنها، كما سيأتي بعد ذلك. فاطمة سيدة نساء العالمين، أو سيدة أهل الجنة. فكان زوجها وبيته رضي الله تعالى عنه أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأساء ذلك هذا الخارجي الذي يريد أن يقف على عورة وأن يأخذ كلمة وأن يظفر بلفظة من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه حتى يطير بها في الناس، فلم يمكنه عبد الله بن عمر أن يأخذ منه إلا كل المدح وإلا الثناء وإلا ذكر المحاسن لعلي رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر يعرف مكانة علي من النبي عليه الصلاة والسلام، ويعرف كبقية الصحابة أنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه، وأنه المقدم بين سائر الصحابة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فيضعه في منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، لأن عليا رضي الله تعالى عنه اختلفت فيه طائفتان ضالتان، طائفة غلت فيه والأخرى غلت في رفضه وفي معاداته، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مختلف في صحته: تصلى فيه النار في طائفتان، طائفة تغالي فيه وترفعه فوق منزلته، وطائفة تغالي في بغضه وتناصبه العداوة حتى تكفره وتخرج عليه رضي الله تعالى عنه. وقد صدق القائل إذ يقول: واعرف عليا أيما عرفاني، لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصلى النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. طائفتان متناقضتان مختلفتان في علي رضي الله تعالى عنه، طائفة غلت في حبه حتى أفرطت في ذلك، حتى خرجت منهم طائفة تزعم أن عليا إله، وهذه طائفة من السبئية الغلاة، والطائفة الأخرى المناصبة له العداوة التي لا ترتضيه خليفة والتي لا تسمع له وتطيع، بل لعلها لا ترتضيه مسلما وتكفره وتحاربه. وأهل السنة وسط في سائر الأمور التي اختلفت فيها الطوائف، فعلي رضي الله تعالى عنه صهر أحمد كما يقول القائل: ولي الخلافة صهر أحمد بعده، أعني علي العالم الرباني زوج البتول أخ الرسول وحزبه، ليث الحروب منازل الأقران. زوج فاطمة والليث الأسد الهصور الشجاع المقدام في الحروب رضي الله تعالى عنه، من مناقبه أنه زوج فاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، عضو من أعضائه وجزء من بدنه، أعطاها عليا رضي الله تعالى عنه. فهذه منقبة عظيمة أن يكون علي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وختنه على ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها. وذلك مما يغيظ الخوارج، مما يغيظ النواصب، أن يذكر الإنسان محاسن علي وفضائل علي. ولذلك لما أخبر ابن عمر هذا السائل عن محاسن عمل علي رضي الله تعالى عنه وعن مكانته ومكانة بيته في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهذا السائل: لعل ذاك يسوءك، لعلك أن تعرف منزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين، ومنزلة بيته من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل ذلك يسوءك. نعم يسوءه، ولذلك قال: أجل، إنما كان يريد أن يتصيد وأن يقف على عيوب وأخطاء لعلي من ابن عمر، وهيهات أن يعطيه ابن عمر رضي الله تعالى عنه مراده، وأن يحسن له وجهته الخبيثة، وإنما ما كان من ابن عمر إلا أن يسيء بأن يذكر محاسن عمل علي، وبأن يذكر فضائل علي، وبأن يذكر مكانة علي رضي الله تعالى عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيته من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له: لعل ذاك يسوءك، قال: أجل. قال له ابن عمر: فأرغم الله بأنفك، أي أرغم الله أنفك بالرغام والتراب، أي جعل وجهك في التراب إساءة لك وإذلالا لك، حيث تبغض عليا وتريد أن تقف على سوءة له، ويسوءك محاسنه رضي الله تعالى عنه. قال: فأرغم الله بأنفك، فاجهد علي جهدك، أي اجتهد ونل مني أنا الآخر كما تريد أن تنال من علي، وهيهات هيهات أن يضر السحاب نبح الكلاب. فعلي رضي الله تعالى عنه في المكانة العالية والمنزلة الوسطى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين أجمعين. قال: حدثني محمد بن بشار بندار الإمام البصري، قال: حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي عن الحكم وهو ابن عتيبة قال سمعت ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء التابعين رحمه الله قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام الحكم وابن أبي ليلى كوفيان وعلي سكن الكوفة قال حدثنا علي أن فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدخل عليها فاطمة تريد واحدة من السبي أمة من الإماء التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتعتقها مما هي فيه من العمل والجهد الذي تبذله لأن تطعم فرس علي وأن تطحن طحين علي فاطمة سيدة نساء العالمين سيدة نساء الجنة رضي الله تعالى عنها هذه البضعة من النبي صلى الله عليه وسلم تعمل بالرحى وتجهد في خدمة زوجها وهذا لنيل رضا الله عز وجل فالزوج جنة المرأة أو نارها إنما هو جنتك ونارك انظري إليه إنما هو جنتك أو نارك ولا تؤدي المرأة حق زوجها إلا إن وجدته قرحة من رأسه إلى أخمص قدميه فلحسته لعظيم حق الرجل على امرأته فهذه فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله تعالى عنها تخدم عليا حتى تطحن له الطحين وحتى تطحن لفرسه ودوابه ما يحتاجونه من علف رضي الله تعالى عنها لما علمت بقدوم سبي وهي سيدة نساء العالمين وهي بنت سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وهي البضعة منه رضي الله تعالى عنها وهي العضو من أعضائه كانت تشكو من أثر الرحى فلما رأت أن السبي وفد على النبي أو قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتت تريد واحدة من السبي حتى تستعين بها على عملها الذي أثر في يدها رضي الله تعالى عنها شكت ما تلقى من أثر الراحة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشة فأخبرتها بالذي أرادت قال فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة أي أنها جاءت وتريد واحدة من السبي حتى تعتق من هذا العمل الشاق قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا علي وفاطمة رضي الله عنهما استلقيا في الفراش فأتاهما النبي صلى الله عليه وسلم قال علي فذهبت لأقوم فقال على مكانكما أي الزما مكانكما وعلى هيئتكما وأنتما مضطجعان قال فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري صلى الله عليه وسلم دخل في اللحاف بين علي وفاطمة وهذا يدل على مدى قربه من علي رضي الله تعالى عنه ومداخلته إياه والدخول في حياته صلى الله عليه وسلم اعتناء بعلي وتقربا منه وقربا إليه لأنه قد أخذ عضوا من أعضائه كما تقدم فاطمة أم أبيها عليها السلام بنت سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، يقول علي: فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، أي مد رجليه حتى وصلت قدماه إلى صدر علي رضي الله تعالى عنه، وقال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحب فاطمة كما تقدم، ويؤذيه ما آذاها وهي تتألم وتتأذى من الراحة التي تشتغل عليها والتي تديرها لتطحن لعلي، فهي تألم لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يألم لألمها ويحب لها ما يحب لنفسه، يفرحه ما يفرحها ويؤذيه ما يؤذيها ويريبه ما يريبها ويؤلمه ما يؤلمها. ولذلك لما سمع بمجيئها صلى الله عليه وسلم أسرع إليها، ثم أرشدها وزوجها إلى خير من نعيم الدنيا وراحة الدنيا، إلى الثواب الباقي والنعيم المقيم، لا إلى النعيم الزائل ولا إلى الراحة المتحولة المتغيرة التي لا تدوم. فهو يحبها ويحب زوجها رضي الله عنهما، ومع ذلك لم يسارع بإرسال واحد من السبي إلى فاطمة ليعتقها مما كانت فيه من عمل شاق، ولكنه لحبه إياها ولإرادة الخير لها رضي الله تعالى عنها ولزوجها، قال: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ أنتما تريدان واحدا من السبي، وأنا أريد أمرا أخير لكما وأفضل لكما من هذا الذي تريدان. إذا أخذتما مضاجعكما تكبر 34 وتسبح 33 وتحمد 33 فهو خير لكما من خادم. الخادم خير، حيث يعين فاطمة رضي الله عنها على عملها ويريح من بدنها، فتستعين بهذه الراحة على الطاعة والعبادة. وأفضل من هذا أن تقول ما أمرهما وأوصاهما به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التسبيح والتحميد والتكبير عند إرادة النوم: تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 إذا أخذتما مضاجعكما. إذا أردتما النوم خير لكما من الخادم أن تذكر هذه الأذكار: تسبيح الله سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. السلام عليكم. نعم
الشيخ
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. طيب، فأوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم بوصية وقال: إنها خير لهما من الخادم، أن يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34. تأمل في هذه الوصية، وهي خير لهما من خادم، خير لهما مما يريدان، خير لهما من راحة الدنيا. فالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل، هذه المعقبات التي ترفع صاحبها درجات وتعليه في الجنة درجات: إن لك بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبالأمر بالمعروف صدقة، وبالنهي عن المنكر صدقة، صدقات. فهذه 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لعلي رضي الله تعالى عنه، أو قال علي رضي الله تعالى عنه: فما تركتها بعد، لم يترك هذه الأذكار بعد وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياهما بهذا الذكر عند النوم. فقال له قائل: حتى ولا ليلة صفين، يعني كنت محافظا على هذه الأذكار حتى في ليلة صفين. ليلة صفين من أشد الليالي التي لقيها علي رضي الله تعالى عنه حينما التقى مع الخارجين عليه رضي الله تعالى عنه، من الليالي الشديدة التي كان فيها قتال، وكان فيها برد، وكانت فيها شدة على علي رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك لم يترك العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أوصاه بها، وفاطمة رضي الله عنها أوصاهما بالتسبيح والتحميد والتكبير. تأمل في مدى حرص الصحابة على الثبات والاستمرار على الطاعات، وإن رآها بعض الناس قليلة، تسبيح وتحميد وتكبير عند إرادة النوم، حرص علي على القيام بهذه الوصية والنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركها حتى مات رضي الله تعالى عنه، حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه، ولا في أشد الأزمات ولا في أشد المواقف. في ليلة صفين لم يترك هذه الأذكار، ولم يترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بها. الشاهد من هذا الحديث مدى مداخلة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي في حياته، ومشاركته في حياته، وقربه منه ودنوه منه صلى الله عليه وسلم، والدخول بينه وبين زوجه رضي الله تعالى عنهما، ليدلنا ذلك على قرب علي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أحد القرابة الذين أوصى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أمته بهم، كما سيأتي في باب منفصل بعد ذلك بمشيئة الله. قال: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال: سمعت إبراهيم بن سعد، إبراهيم بن سعد، سعد بن إبراهيم بن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن أبيه وهو إبراهيم بن سعد قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد ابن أبي وقاص، نعم، إبراهيم بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه سعد ابن أبي وقاص قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ في لفظ أطول لهذا الحديث عند البخاري أيضا: إلا أنه لا نبي بعدي. وذلك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ترك عليا وجعله أو في غزوة أخرى غير خيبر، علي كان به رمد في خيبر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، واستخلف عليا رضي الله تعالى عنه على المدينة، فقال: يا رسول الله، أتخلفني في النساء والصبيان؟ أتخلفني وليس في المدينة إلا النساء والصبيان أو المنافقون؟ فقال له: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ في هذا الاستخلاف، حيث استخلفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما استخلف موسى هارون حينما خرج لربه جل وعلا، فلما خرج لميقات ربه سبحانه وتعالى قال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فاستخلفه يقوم بأمرهم حتى يرجع إليهم موسى صلى الله عليه وآله وسلم. وهارون عليه السلام كان نبيا، فموسى استخلف هارون ليقوم بشأن بني إسرائيل بعده، وهارون كان نبيا. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد استخلف عليا، فكان علي في هذا الاستخلاف بمنزلة هارون من موسى في ذلك الاستخلاف، إلا أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده. فمنزلة علي من النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة هارون من موسى في هذا الاستخلاف، لأن سياق الحديث يدل على هذا المعنى، فالسياق يوضح المعنى. ولم يكن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم لكانت قرينة الحال دالة على أنه إنما يريده في هذا المقام، وهو مقام الاستخلاف، حيث استخلف موسى هارون، فكذلك أيضا استخلف النبي صلى الله عليه وسلم عليا حينما خرج للجهاد في سبيل الله، وطلب منه علي أن يخرج وألا يتركه مع النساء والصبيان والمنافقين، فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك تطييبا لخاطره وطمأنينة لقلبه رضي الله تعالى عنه، وأن ذلك لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتقارا له أو امتهانا لقدره أو انتقاصا لمنزلته، بل طمأنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في هذا الاستخلاف مثل هارون، حيث استخلفه موسى على بني إسرائيل حينما خرج للقاء ربه سبحانه وتعالى. أما بعض الناس الذين يقولون ويستدلون بهذا الحديث يقولون علي أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويستدلون بهذا الحديث، وهذا ليس فيه دلالة على هذه المكانة أو دلالة على أن عليا هو الأول في الصحابة والذي كان ينبغي أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما تقدم هناك نصوص وهناك أدلة صريحة وأدلة فيها إشارات وإرشادات إلى أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر. ثم هذا واقع الحال، حيث أجمعت الأمة على بيعة أبي بكر، وكان علي من أول المبايعين رضي الله تعالى عنه، ثم من أول المبايعين لعمر، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الحديث أيضا يدل على مكانة علي رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بمنزلة هارون من موسى، وهارون أخو موسى، وهارون خليفة موسى، وهارون القائم بأمره بعد أن خرج للقاء ربه. فعلي رضي الله تعالى عنه أيضا أخو النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلفه على قومه حينما يخرج للجهاد صلى الله عليه وسلم، لكن ليس مقدما على غيره من الصحابة، أعني أولئك الكرام الذين تقدموه في الفضل وتقدموه في الخلافة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء الراشدون، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري، قال أخبرنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام عن أيوب وهو أبو بكر ابن أبي تميمة كيسان السختياني عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين عن عبيدة وهو ابن عمرو السلماني عن علي الإسناد بعضه أو كله بصري إلا عبيدة وعلي رضي الله عنه عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب سبب هذا الحديث قصة لعلي رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى عدم جواز بيع أمهات الأولاد وأم الولد هي الأمة الجارية التي يطأها سيدها فتحمل وتلد يعتقها ولدها لم تعد رقيقة لا يجوز بيعها ولا هبتها لأن ولدها اعتقها فكان علي رضي الله تعالى عنه في البداية يرى ألا يبعن يعني أمهات الأولاد وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه ثم إن عليا بعد ذلك رضي الله عنه رجع عن هذا الرأي ورأى أنه يجوز أن يبعن فقال له عبيدة رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة يعني أنت مع الجماعة أحب إلي فقال له علي هذه المقالة اقضوا كما كنتم تقضون أي بمنع بيع أمهات الأولاد فإني أكره الاختلاف مع أنه رأى رأيا يخالف ذلك لكنه لا يحب الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أي حتى يجتمع الناس على إمام واحد وأمير واحد أو يموت كما مات أصحابه من قبله رضي الله تعالى عنه يقول ابن سيرين فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي الكذب يعني الأخبار والحكايات والآثار التي تؤثرها الروافض عن علي رضي الله تعالى عنه والأقوال التي ينقلونها عن علي في أنه يذم الشيخين من قبله أو الصحابة الآخرين يكون ابن سيرين مكذبا لعامة هذه الروايات التي كثرت عن علي رضي الله تعالى عنه وعلي قد وردت في فضائله أحاديث كثيرة حتى قال الإمام أحمد رحمه الله ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكذلك قال النسائي وأبو علي النيسابوري وغيرهم أن الأحاديث الصحيحة الواردة في فضائل علي رضي الله عنه كثيرة ودخل فيها الدخيل والمكذوب والموضوع لأنه كما تقدم اختلفت فيه طائفتان طائفة تغالي في حبه فوضعت الأحاديث في مدحه وطائفة تغالي في بغضه فوضعت الأحاديث في ذمه وانتقاصه رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله عنه قد صح عنه كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حقه فضائل أخرى منها قوله من كنت مولاه فعلي مولاه هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الفضائل فضائل الصحابة وابن أبي عاصم والحاكم وابن حبان والبزار وهو حديث صحيح من كنت مولاه فعلي مولاه أي يجب على من يوالي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوالي عليا من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فليحب عليا ومن فضائله رضي الله تعالى عنه أنه تولى قتال الخوارج تولى قتال الخوارج وفيه إشارة إلى أنه كان على الحق والصواب رضي الله تعالى عنه وفيه أنه خير الطائفتين رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج طوبى لمن قتلهم وقتلوه خير قتلى على ظهر الأرض من قتلوه وشر قتلى على ظهر الأرض هؤلاء الخوارج. فكان علي رضي الله تعالى عنه هو الذي تولى قتال الخوارج وأكرمه الله عز وجل بقتالهم. فرضي الله تعالى عن علي الذي كان قريبا من النبي، حبيبا للنبي، متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، زوج البتول، أخ الرسول وحزبه، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رغم أنف الحاقدين، رابع الخلفاء الراشدين أبو الحسن والحسين، سيد شباب أهل الجنة، زوج فاطمة، البضعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الأسد الشجاع المقدام أبو الحسن وأبو تراب كما تقدم. أسأل الله عز وجل أن يرضى عن علي وعن سائر أصحاب النبي وعنا من بعدهم، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثب.